الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الجيش الإيراني يضم حاليا وحدة منفصلة خاصة بمهام الطائرات المسيرة، مشيرا إلى احتمال تشكيل قوة مستقلة مخصصة للمسيرات في المستقبل. وأكد اللواء موسوي في مراسم انضمام 1000 طائرة مسيرة استراتيجية قادرة على التخفي وتمتلك قوة تفجيرية عالية لقوة الجيش أن هذه الخطوة تمثل جزءا من الإمكانيات الكبيرة للقوة المسلحة الإيرانية في مجالات البر والجو والبحر والحرب الإلكترونية والصواريخ والدفاع الجوي، ما يضمن قدرة الجيش على تنفيذ مهامه بفعالية ونجاح. بدوره أكد وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاد أن هناك تنسيقا عاليا بين الصناعات الدفاعية ومتطلبات الجيش الإيراني، موضحا أننا نرصد المتطورات والتطورات العالمية في هذا المجال ونقوم بتوظيف الذكاء الصناعي لتطوير المسيرات. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن الاحتلال انتهك اتفاق وقف العدوان على لبنان مئات المرات دون الالتزام بأي عهد. وأضاف بقايا أن فرنسا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خرق الاتفاق في لبنان باعتبارهما دولتين ضامنتين. وقال بقايا أن الاحتلال ارتكب إبادة جماعية في غزة خلال الأشهر 16 الماضية واصفا ذلك بالخزي للمنظمات الدولية. وفي الشأن السوري قال بقايا أن إيران تؤمن بضرورة السماح للشعب السوري بتقرير مصيره دون تدخلات خارجية. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث السيد بقائي بهذا الخصوص.
نحن نستخدم كل الطاقات في ما يتعلق بسوريا، نحن نتخذ السياسة لكي لا تتحول سوريا إلى فناء خلفي للدول الأخرى، ونحاول أن تحافظ سوريا على سيادتها واستقرارها. نحن نريد أن نطمئن إلى أن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يتأثر بما يحدث في سوريا وعدم الاستقرار في سوريا. نحن وفي اجتماعاتنا أعلننا استعدادنا لاستمرار المحادثات وكل الفرص التي تتاح، فإننا نشارك في مناقشة وضعها ومنها سوريا. حول الاجتماع في الرياض، هذا الاجتماع هو استمرار لاجتماع العقبة. البعض شارك والبعض الأكثر من الدول لم يتم دعوتهم ولم يشاركوا. المهم أن من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية فإن أي مسار يساعد ويؤدي إلى استقرار سوريا فإننا ندعمه بشكل كامل، ونحن ندعم الأمن والسلام، وسنكون سنمنع تعرض سوريا وسيادتها لأي شيء يهدد ذلك. ونحن أن نعلم أن هذا الاجتماع لم يصدر بيان وهذا له معنى، ويعني أنه كل الدول المشاركة فإن لم تصل إلى نتيجة. نحن سعيدون جدا بانتخاب رئيس للبنان، موقفنا واضح جدا، ودائما أشار إليه وزير الخارجية ومتحدث الخارجية، ونحن نبارك مرة أخرى للبنان والشعب اللبناني، كل الأحزاب والأطياف السياسية الفاعلة في الساحة اللبنانية السياسية، وحقا نتمنى أن يؤدي هذا الانتخاب إلى تحسين الأوضاع وخطوات مؤثرة وثابتة في مسير إحياء الاقتصاد وإعادة إعمار لبنان، وأيضا مواجهة الأخطار والتهديدات من الكيان الصهيوني.
أعلنت كتائب القسام عن عملية مركبة في مخيم الشابورة وسط رفح جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وجرح 25 جنديا صهيونيا. في التفاصيل قالت القسم إن مجاهدية تمكنوا في عملية مركبة من الإغارة على مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية راجلة والتعامل معها بمختلف أنواع الأسلحة وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح. وأضافت أن فور حضور قوة النجدة تم تفجير حقل ألغام في ناقلتي جند ولا تزال النيران مشتعلة في المبنى ولا يزال الاشتباك مستمرا في منطقة النجيل برفح. أعلنت سرايا القدس أنها وبالاشتراك مع قوة شهيد عمر القاسم قصفت خط الإمداد في محور نتسريم على طول المنطقة البينية جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهواء. كما قالت سرايا القدس أن مجاهديها فجروا آلية عسكرية بعبوة من نوع ثاقب مزروعة مسبقا في بيت حانون شمال القطاع وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح. بدورها أكدت مصادر محلية أن معارك دارية تدور بين المقاومة وجيش الاحتلال في جبالية وبيت لهية وحاجز بيت حانون شمال القطاع وفي رفح جنوبي القطاع. يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة حيث تعرض القطاع اليوم لغارات عنيفة أسفرت عن مجازر جديدة بحق المدنيين. وقال مصدر طبي إن 45 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال على شمال القطاع منذ فجر اليوم، فيما وصف الدفاع المدني ما جرى بأنه يوم صعب جدا على مدينة غزة، مشيرا إلى أن القصف والقتل لم يتوقفا منذ الفجر. وقد تعرضت عدة أحياء في مدينة غزة لغارات متلاحقة أسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين، فيما أسفرت إحدى الغارات عن 7 شهداء في حي الدرج شرقي المدينة. كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد جولة مشاورات مع نواب الكتل السياسية في البرلمان جرت اليوم. واستقبل الرئيس اللبناني الجديد اليوم النواب المستقلين والكتل النيابية كلا على حدة قبل أن يعلن اسم رئيس الحكومة الذي نال أكبر عدد من الترشيحات. وتنافس على رئاسة الحكومة نجيب ميقاتي ونواف سلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزوم انسحابه من الترشح مرجعا قراره إلى أن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي إلى خسارة الجميع بحسب تعبيره. وأخيرا كشفت صحيفة يديو تحرنوت أن مؤسسة هند رجب تقدمت بشكاوى في فنلندا والدنمارك والنرويج ضد جندي في لواء نحال بعد أن قدمت ضده الشكوى في السويد وكان يحاول الهروب. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المؤسسة هذه عملت على مذكرة اعتقال بحق هذا اللواء خلال تواجده باجتماع سري في إيطاليا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يتسلم 1000 مسيرة استراتيجية تحلق لأكثر من 2000 كيلومتر وقادرة على التخفي. مقتل وإصابة 25 جنديا صهيونيا بعملية مركبة لكتائب القسام في مخيم الشابورة وسط رفح. الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56:50 مساء حتى الساعة 56:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود
أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يضمنا معا في عالم الأدب من خلال برنامجكم الأسبوعي أدب بلا حدود.
منذ نشأتها ومرورا بمراحل تطورها أعزائنا المستمعين، باتت القصة القصيرة اليوم تمثل ذروة الانفعال في الحدث الأدبي المنثور، وما زالت القصة القصيرة تتسامى في آفاق الإبداع والتأثير حتى صارت لها رموزها الخاصة في الإبداع والتلقي، واستحوذت على جمهور عريض من القراء الذين اتجهوا في عصر التقنية إلى اختصار الوقت واختصار الحدث واختصار تجربة الحياة، حيث وجدوا ضالتهم المنشودة في القصة القصيرة.
ويبدو أن القصة القصيرة من حيث المنشأ أعزائنا المستمعين تواكب في ظهورها الرواية عند النقاد العالميين الذين يرون بدورهم أن القصة القصيرة كفن أدبي متميز لم تشرق في سماء الفنون إلا في عصر النهضة في أوروبا، غير أنهم أيضا يحاولون لملمة نثار من الأقاصيص في الأدبين الإغريقي والروماني، وكذلك في السرد القصصي في الشعر الكلاسيكي وفي الدراما وفي حكايات الوعظ الموجزة في العصور الوسطى.
وإذا كان الأمر كذلك أعزانا المستمعين، فإننا نكاد نتفق مع هؤلاء النقاد لولا أنهم أغفلوا أدب الشرق برمته وراحوا يكرسون جهودهم على اعتماد الحضارة اللاتينية أساسا ومنطلقا لكل الحضارات الأخرى. ففي الأدب المصري القديم ازدهر الفن القصصي، ومن ذلك قصة الفلاح الفصيح، وفي الأدب الفارسي القديم كذلك، ناهيك عن آداب الشرق الأقصى في الهندي والصيني واليابان، وكذلك آداب الشرق الأدنى، حيث ازدهر الأدب مع ازدهار الحضارات في وادي ما بين الرافدين وفي الجزيرة العربية وفي منطقة الشام، وهي حضارات بلغت ذروتها في ظل الرسالات السماوية.
ونحن إذا ألقينا الرحال في المنطقة العربية أيها الإخوة والأخوات، فإننا سنتبين نفس الآثار القصصية التي يتبينها النقاد في الأدبين اليوناني والروماني، حيث سنلاحظ في الشعر العربي في العصر الجاهلي سردا قصصيا ودراميا، وكذلك هو الحال في شعر صدر الإسلام وما تبعه من عصور أبدعت فيها ألوان أدبية أخرى مستقلة. ومن الممكن أن نعتبر المقامات فنا قصصيا متفردا بذاته، فضلا عن بروز القصة بروزا متميزا في الأدب الأندلسي، حيث ظهرت قصة التوابع والزوابع التي أبدعها الشاعر والكاتب الأندلسي المسلم أبو عامر ابن شهيد، رائد فن القصة في المغرب الإسلامي الذي تكاتفت جهوده في هذا المجال مع زميله بديع الزمان الهمداني رائد فن القصة في المشرق الإسلامي. ومن الملفت للانتباه في قصة التوابع والزوابع التي تعتبر طويلة إلى حد ما، هو أنها يمكن أن تأتي في عداد قصص الخيال العلمي حسب المصطلح الأدبي الحديث. ولا يمكننا بالطبع أن نغفل هاهنا قصة حي بن يقظان التي كتبها الفيلسوف الأندلسي المرموق ابن طفيل في العصور الوسطى، حيث يعتبرها خاصة المفكرين والمثقفين من أكبر الأعمال القصصية الفكرية في العصور الوسطى، لا في الأدب العربي وحده بل في الآداب العالمية جميعا.
وبعد هذا الاستعراض الوجيز جدا عزانا المستمعين لنشأة الفن القصصي في الشرق الحضري متقدما على الغرب، فإنه لن يكون بوسع الناقد الموضوعي أن يتجاهل الكتب المقدسة التوراة والإنجيل والقرآن بما تمتعت به من تميز وفرادة في مجال الفن القصصي. والدارس لهذه الكتب السماوية الثلاثة ولا سيما القرآن الكريم سيكون باستطاعته اكتشاف منهج لفن قصصي متميز صرح به القرآن قائلا إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، وهو ما يعد المساوق بل والأساس لما أسماه النقاد العالميون بحكايات الوعظ الموجزة في العصور الوسطى في أوروبا.
مستمعنا الأفاضل، يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء من البرنامج القصاص المعروف الأستاذ صباح حسن، فأهلا ومرحبا.
أهلا بكم.
أستاذ صباح، في البداية نود أن نتعرف على تجربتكم القصصية من حيث البدايات، متى كانت وكيف كانت وما هو النتاج؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية في الحقيقة ما كان أكو نشأة أدبية في البيئة اللي عشت بها. أغلب بداية النشأة اللي تكونت عندي كانت بداية عقائدية. بالإضافة إلى ذلك ما كان هناك خيال ممتد في المنطقة اللي كنت أعيش فيها، كمثل كجبال وسهول وأرض خضراء وما شابه ذلك. قرية بسيطة أو مدينة بسيطة ينساب في وسطها نهر، لكن
هذا كيف يعني بتفجير الإبداع إذا كان فيه نهر يمر؟
نعم، النهر عادة حافز محفز، يعني محفز أولي للإبداع، ولكن ليس كل الإبداع. ليس هناك مثل ما ذكرت لكم أرض خضراء مثلا أو جبال شاهقة أو حدائق غناء مثلا. مدينة بسيطة كان النهر يشقها في الوسط، وعادة ما يغسل أهل المدينة همومهم في هذا النهر بعد التعب و اليوم الشاق من العمل. فنشأت في هذه البيئة. البيئة كانت متصارعة في أفكار عديدة بالعقائد، عادة أغلب شيء كان هناك مد شيوعي قوي، وكان هناك مد آخر قومي ومد بعثي. فكانت النشأة الأولى عقائدية.
نعم.
يعني ما اتجهنا إلى الأدب اتجاه واضح.
هذا يعني أن كان في مد إسلامي أيضاً.
كان في مد إسلامي هو اللي دفعنا أن ندرس العقائد قبل الأدب.
نعم.
لكن بعد ما طلعنا إلى الخارج وشفت هناك فراغ في الأدب، خصوصاً عند الإسلاميين وعند الطبقة المتدينة بالخصوص.
نعم.
لأن عادة الطبقة المتدينة كانت تضرب فرطوق على الأدب للمحذورات اللي موجودة في الأدب.
نعم.
كما تعلمون.
نعم.
الأدب فيه محذورات، مثلاً الأدب يحتاج إلى عناصر عديدة.
صحيح.
من ضمن العناصر مثلاً أن تكون المرأة عنصر أساسي في القصة مثلاً أو في المسرحية أو ما شابه. من وجهة نظري أنا شفت أن القرآن يعرض إلى هاي الأشياء بصورة جيدة وسليمة إذا كانت تهدف إلى التربية،
كما في سورة يوسف مثلا،
كما في سورة يوسف مثلا، أو لا كما مثلا في قصة سليمان مع بلقيس.
نعم.
فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها.
نعم.
مثلا القرآن يعرض صور جميلة فيها لون المرأة كيف تتحرك، وفيها لون المرأة كيف تعمل مع الآخر وكيف تتعامل مع الآخر، فاتجهت إلى هذا المجال.
إذن في الواقع من الناحية الإسلامية لا توجد قيود هكذا على المرأة بمعنى القيود.
هو في الواقع لا توجد قيود. لا.
يعني المرأة تماما حرة في الفكر الإسلامي، ولكن في نطاق
الشريعة. يعني دائما الإسلام أو الدين يعرض الأمور في نطاق تربوي هادف.
نعم.
إذا خرج فيه يعني عن مجالات التربية فيه محذورات. أحسن. كثيرة.
نعم.
لأن المجتمع عادة كما تعلم فيه غرائز وفيه اتجاهات وفي مزالق كثيرة
طبعا.
فإذا كان هذا الجانب مفتوح على مصراعي راح يكون هناك انحرافات قد تؤدي.
نعم.
فنشأت في هذا الجو. الجنبة الأخرى اللي أثرت في الجانب القصصي عندي هي جنبة المجالس الحسينية.
نعم.
المجالس الحسينية كانت تطرح فيها كثير من القصص والأشعار والصور الخيالية المحلقة في أجواء بعيدة، فدفعتني إلى أن أكتب القصة القصيرة. وكتبت.
نعم.
البدايات وكانت موفقة والحمد لله.
الحمد لله.
البدايات كانت موفقة بحيث أن بعض الأصدقاء شجعوني كثير على أن أستمر في هذا العمل.
نعم.
وبدأت المسيرة في بدايات متواضعة، لكن الحمد لله أنا أشعر أنها وصلت إلى نتائج لا بأس بها
إن شاء الله. أنتم لكم إصدارات ولكم قصص تنشر في الدوريات المختلفة.
أنا نشرت في دوريات كثيرة.
نعم.
في داخل إيران وخارج إيران.
نعم.
في بيروت و...
أستاذ صباح، بعد هذه البدايات التي أوضحت مسيرتكم في كتابة وإبداع القصة القصيرة، نود أن نتحدث حول القصة القصيرة كفن متميز في الأدب. هناك أحاديث كثيرة حول بداية ونشأة القصة القصيرة. طبعا النقاد كما تعلم يحاولون أن يوجهوا الدفة كل إلى صالحه، ولكن نود أن نصل إلى نتيجة موضوعية في هذا الحدث المهم والمتفرد في الواقع في الأدب، لأن القصة القصيرة الآن يميل إليها الكثيرون، ولا سيما القصة القصيرة جدا، لأنه صحيح. لم يعد هناك وقت أمام الإنسان العصري لكي يقرأ مثلا القصة الطويلة أو يجلس مثلا يقرأ عمل أدبي طويل وكذا.
هي اللي تسمى سندويتش في اللغة المتعارفة.
المتعارف عليها سندويتش أدبي فني جيد، وفيها أيضا الإنسان يحصل على ضلته.
صحيح.
هنا البداية متى كانت برأيكم بالنسبة للقصة القصيرة؟
أنا من وجهة نظري أن القصة القصيرة طبعا نشأت في أوروبا بغض النظر عن الروايات الطويلة أو القصص الطويلة اللي كانت تطرح سابقا، اللي كل النقاد ومنهم الأوروبيين يؤكدون أن القصة نشأت في بلاد الشرق قبل أوروبا. وتراثنا الأدبي العربي يحتفظ لنا بكثير من هذه النماذج اللي قدرت أن تثبت أو استطاعت أن تثبت وجودها بفعالية وقوة في الساحة، مثل ألف ليلة وليلة ومثل حي ابن يقظان ومثل رسالة الغفران، ورغم أنها كانت قصص بدائية ولا يوجد فيها الطابع الفني اللي موجود الآن مثلا في فن القصة وتراتيب القصة الحديثة المتعارفة، لكن كان لها السبق في هذا المجال، في مجال القصة. القصة القصيرة نشأت أنا منشوف في القرن التاسع عشر في أوروبا، وكانت نشأة بسيطة ساذجة كما يعبر النقاد، ما كان لها طابع مثل ما قلنا طابع فيه لون من القصة أو مثل ما يسمى البداية والنهاية وحل،
لم تتبلور
بشكل كامل، لكن كانت على شكل حكايات أو مسامرات بين في مجالسات خاصة أو ما شابه، ثم بعد ذلك تطورت وبدأت مسيرتها وأبدعت واقعا القصة في البلاد الأوروبية، أبدعت إبداعات جيدة ومتطورة، واستطعت أن تأخذ بحواس القارئ وبكيان القارئ إلى مجالات عديدة. وأصبح لها وجودها في الساحة وكيانها في الساحة، ثم بعد ذلك مثل ما وصلتنا إلى الآن، وأصبحت الآن القصة القصيرة لون من ألوان الأدب اليمين للقارئ مثل ما تفضلت، ويهتم فيه كثيرا في حياته ويتعامل معه على أنه جزء من تفكيره ووضع العام بصورة عامة.
نعم طبعا أستاذ صباح، بالنسبة لموضوع القصة القصيرة في أوروبا، لا شك أن القصة القصيرة ازدهرت أيضا في أوروبا، ولكن عندما نتحدث عن البدايات نجد أنها في الواقع بلا تحيز كانت في الشرق.
أنا قلت
ولكن
ذلك.
نعم. مع التطور طبعا،
مع التطور مع فارق يعني
يعني حدث تطور أيضا، جزء من هذا التطور حدث في أوروبا على أساس أن أوروبا استلمت الأدب والفن أيضا وأخذت تطور فيه، ولكن البداية النشأة كانت في الشرق. لماذا في الشرق بالذات؟ لأن الحضارة أساسا بدايتها في الشرق، والحضارة لا يمكن أن تقوم حضارة بدون أدب، والقصة يعني بمعناها البسيط الحكاية كانت موجودة في الأدب بشكل عام، سواء كان مثلا في اليابان أو في الصين أو في الهند مثلا
أو في فارس أو في العراق.
نعم أو في العراق أو في مصر، في هذه
كثير من
الحضارات القديمة.
نعم
فهنا عندما يقول قد مثلا أن القصة القصيرة نشأت في أوروبا، فهذا تحيز في الواقع ليس موضوعي. نعم حدث يعني تطور في أوروبا ومنهجة في أوروبا، ثم أنشأت مدارس وأسست مدارس للقصة القصيرة وللأدب أيضا في أوروبا.
يعني كانت يعني منهجية القصة القصيرة كانت في أوروبا.
نعم.
في الشرق مثل ما ذكرت أنها كانت بدايات بسيطة وساذجة وغير مبرمجة، يعني مثل ما هو مثل ما هو مطروح الآن في القصة القصيرة. في أوروبا أطروها بأطر منهجية أكاديمية، وطرحت على أنها فن وعلى أنها علم من العلوم الأخرى اللي تدرس وتطبق وما شابه ذلك. من هذا القبيل أنا ذكرت لكم أنه القصة نشأت، يعني كان تطورها يعني ليست نشوءها ولكن تطورها ومنهجيتها في أوروبا.
نعم نعم. الآن في الوسط الإسلامي وفي الشرق أيضا تزدهر القصة القصيرة، وهناك رموز أيضا للقصة القصيرة. في رأيكم هذه الرموز هل يمكن أن ترقى بالقصة القصيرة إلى الحد المبتغى أو لا؟
بل فالقصة في الحقيقة فيها أدوات كثيرة للتطور والإبداع، وعدنا آيات قرآنية تعرض هذا الجانب بعمق وبمفهوم أخلاقي وبمفاهيم تربوية. لكن المطروح الآن في الساحة، النوع المطروح من القصص في الساحة الآن بصورة عامة لا يعرض لمشاكل هموم المسلم الواقعية. المسلم يمر بأزمات، أزمات كثيرة، منها إرهاب الساحة، ومنها مثلا
النظام السياسي،
النظام السياسي السائد مثلا، وهذا التطويق الفكري اللي يعيش الإنسان. القصة القصيرة في الحقيقة ما تعالج هاي الأشياء، وإنما تعالج أشياء جانبية. ولكن أنا من وجهة نظري أنها تمر بمراحل جيدة، وخصوصا ما يطرح الآن في الساحة من أدب إسلامي جاي يأخذ دور واسع ويأخذ طابع جيد في طرح أفكار وهموم ومشاكل العربي أو المسلم بصورة عامة، ويعالج كثير من هذه القضايا، يعالج كثير من هذه القضايا بصورة أدبية جميلة وعلى شكل اللون الأدبي المعروف القصة القصيرة.
نعم، يعني إن شاء الله رغم وجود هذا الطوق المضروب حول الأديب المسلم بشكل عام، هناك الآن بادرات أمل للتطور بفن القصة القصيرة، ولكن بشرط كما تفضلتم البحث عن الاستقلالية سواء في الإبداع أو في معالجة المشاكل الخاصة داخل المجتمع الإسلامي.
تنظيرات كثيرة طرحت الآن من الجانب الفكري الإسلامي للقصة الإسلامية، مثل عماد الدين خليل طرح في النقد الأدبي الإسلامي، ونجيب القيلاني طرح عدة كتب في معالجة الأدب الإسلامي، وكتاب آخرين طرحوا في مجال القصة القصيرة وفي مجال الرواية أو في مجال الشعر. النقد الأدبي الإسلامي الآن من وجهة نظري بدأ يتطور، وبدأ يأخذ بيد القارئ العربي نحو الهداية. سابقا المشاكل الأدبية اللي كانت تواجه الأديب هي أنه ما كان يعالج القضايا بموضوعية، كان يعالج الأمور من وجهة نظر قد تكون محسورة أو تكون نفسية فيها الطوق آخر، يعني يكون يعيش العربي من هموم أو المسلم من هموم ومشاكل في العالم الإسلامي. لكن بعد الصحوة الإسلامية الكثيرة اللي انبعثت من خلال الثورة الإسلامية، بدأ الإنسان المسلم ينطلق نحو الآفاق البعيدة، وبدأ يطرح ألوان جديدة من الأدب، وبدأت الثقافة الإسلامية تسود السوق والساحة الأدبية. وأنا من وجهة نظري أن الأدب سيجتاح الساحة سواء الإسلامية أو العربية
إن شاء الله، هذا ما نأمله بإذن الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر القصاص المعروف الأستاذ صباح حسن، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذه الجولة في برنامج أدب بلا حدود. إلى اللقاء، السلام عليكم.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من نادى دعاه نال مناه هو في الشدائد مجيد والفضل يمنى هو في المحاسن أحمد والوحي ربا إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيان يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه وعلي الطهر أبو شبر ولإلهي من ولاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
يوم عنت لجلاله الأيام الدين يفخر فيه والإسلام ذات مقدسة تحار بكنهها منا العقول وتقصر الأفهام
والكعبة الغراء شعشع بيتها وزه بها حجر وطاب مقام فإذا السلام على الأنام مرفرف وإذا القلوب على الصفاء حيام
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأحبة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم
السلام عليكم تحية عطرة بعطر الياسمين الفواح نقدمها لحضراتكم مع أزكى التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى السعيدة لميلاد وزير الرسول وأخيه وصهره ووصيه باب علمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
فباقة ورد عطرة بين أيدي مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من أعلام الهدى بمناسبة ولادة أمير المؤمنين عليه السلام فكونوا معنا
يا أبا الحسن ليس المديح ببالغ مقامك حتى يجزي الله شاكر وإني وإن أفنيت عمري بمدحكم بأكبر مما أستطيع لقاصر
اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد نعم مستمعينا ولد الإمام علي أبو الريحانتين قبل البعثة النبوية بعقد واحد، وعاصر إرهاصات البعثة وحركة الرسالة خلال العهد المكي، كما عاصر أحداث العهد المدني حيث تم فيه بناء الدولة الإسلامية بقيادة سيد المرسلين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وساهم صلوات الله عليه، أي إمامنا علي عليه السلام، بكل وجوده في بناء هذا الكيان الشامخ حتى تجلى للجميع عمق وجوده في ذلك البناء الإسلامي الفريد.
أجل المستمعين الأفاضل، ولد أخو رسول الله وحامل لوائه بمكة المشرفة داخل البيت الحرام في جوف الكعبة المكرمة يوم الجمعة 13 من شهر رجب سنة 30 من عام الفيل، ولم يولد في بيت الله الحرام قبله أحد سواه، وهي فضيلة خصه الباري عز اسمه بها إجلالا له وإعلاء لمرتبته وإظهارا لتكرمته.
روي عن يزيد بن قعنب أنه قال: كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وفريق من بني عبد العزة بإزاء بيت الله الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام وكانت حاملا به لتسعة أشهر، وقد أخذها الطلق فقالت: يا رب، إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل عليه السلام، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني إلا ما يسرت علي ولادتي.
قال يزيد: فرأيت البيت قد انشق عن ظهره، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، وعاد إلى حاله والتزق الحائط، فرمنا أي انفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من الله عز وجل. ثم خرجت في اليوم الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم أيها الموالون، وأسرع البشير إلى أبي طالب وأهل بيته، فأقبلوا مسرعين والبشر يعلو وجوههم، وتقدم من بينهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله فضمه إلى صدره وحمله إلى بيت أبي طالب.
يقول ابن أبي الحديد المعتزلي: فلو أن ماء الأبحر السبعة التي خلقنا مدادا والسماوات كغدو وأشجار خلق الله أقلام كاتب، إذا الخط أفتاهن عادت عوائد،
وكان جميع الجن والإنس كتبا، إذا كل منهم واحد قام واحد، وخط جميعا منقبا بعد منقب، لما خط من تلك المناقب واحد.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الفقرة من برنامج أعلام الهدى وعن سر ولادة يعسوب الدين والمسلمين مبير الشرك والمشركين نفس الرسول الأمير علي عليه السلام في الكعبة المشرفة وأثر ذلك على حياته، يحدثنا سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا نقدم التهنئة للمسلمين جميعا بولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا اليوم المبارك، جعله الله إن شاء الله بشرى خير لهذه الأمة ومن خير إلى خير يا رب العالمين. وأما إن أردنا أن نتحدث عن دلالة هذه الولادة، لا شك ولا ريب أن الحالة الوحيدة والحادثة الوحيدة التي تمت الولادة فيها داخل الكعبة إنما هي ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه،
وهذا إن دل على شيئين فإنما يدل على أمرين أساسيين. بالنسبة للأمر الأول، يمكن لنا أن نقول بأن ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في جوف الكعبة إنما هو دليل على أنه كان موحدا لله سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد باعتبار أن المشرك نجس ولا يجوز له أن يدخل إلى البيت الحرام. فلما سهل الله سبحانه وتعالى أمر ولادته في جوف الكعبة فذلك إنما يدل أولا على أنه كان موحدا من أول الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للأمر الآخر فهو يدل على أن المسار الذي اختطه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتبين من ولادته أنه كان منذ نشأته ضمن هذا المسار. انظروا في بعض الأحيان ربما تختلف مسيرة الإنسان من زمان إلى زمان ومن مرحلة إلى مرحلة، ربما يبدأ بعض الناس أوائل حياتهم مؤمنين ثم يتخلخل إيمانهم، ربما يبدأ بعض الناس حياتهم وهم غير مؤمنين ثم تتغير أحوالهم، بينما أمير المؤمنين عليه السلام منذ حياته ونشأته وولادته كان بين الكعبة وبين المحراب، وطوال حياته كانت مسيرته ضمن هذين الأمرين، ضمن الكعبة بمعنى أنه كان يسخر كل جهوده من أجل الحفاظ على دين الله سبحانه وتعالى، وحتى لو أدى ذلك إلى صعوبات شخصية بالنسبة إليه لكن كان همه الحفاظ على هذا الدين. وهكذا أيضا نهاية حياته تجللت حينما ضرب في مكان صلاته في محراب صلاته وهو يحارب الشيطان، يحارب الشيطان الصنمي ويحارب أيضا الشيطان الإنسي الذي يتجلى في كثير من الأحيان. فنفس مكان الولادة لا شك إنما يؤثر على طبيعة الإنسان وما يصاحب هذه الولادة. على سبيل المثال أن أمه تجلس في الكعبة لثلاثة أيام بلا طعام ولا شراب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ لهم هذا الطعام وهذا الشراب من دون عناء. مريم ربما كانت تحتاج إلى صعوبة في ذلك الجذع حتى تهيئ ذلك الطعام، بينما أم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يأتي لهما بطعام من الجنة لثلاثة أيام. كان فتح الكعبة أمام مرأى الناس جميعا وليس أمرا سريا مخفيا، وإنما كل من كان في البيت الحرام نظر بعينيه إلى حقيقة ما جرى. فإذا أيضا نفس المكان إذا ولد فيه الإنسان ربما يؤثر على طبيعته العامة، بل حتى اسم الإنسان. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولد داخل الكعبة وهي كرامة وخاصة به، ومرت على مر الزمن ولا تزال آثارها إلى اليوم. حينما يطوف الإنسان حول الكعبة المشرفة ويصل إلى باب المستجار مباشرة يشعر بشعور خاص تجاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه كلها إنما تدل على منزلة خاصة لهذا الولي، وإلى أن له شأنا عظيما في المستقبل. هو شأنه عظيم من أول الأمر، ولكن له في المستقبل أيضا شأن عظيم، وهذا ما وجدناه مع بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما بعدها مستمرا إلى يومنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام ومن السائرين على نهجه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
علي 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 بعلى علوك أعتلي، بغياسة ألم نمود ألم خداية يا علي. علي 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 بعلى علوك أعتلي، بغياسة ألم نمود ألم خداية يا علي. بأبي وأمي أنت مفدي فإياي اكفلي، تخشاك رو وروان من شبد الفداية يا علي. بأبي
أهلا بكم مستمعينا، وشكرا على رائع تواصلكم مع حلقة اليوم من أعلام الهدى حول وليد الكعبة. كذلك الشكر متواصل لفضيلة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية الذي كان معنا قبل قليل. الشاعر الأستاذ بول السلامة يقول: جلجل الحق في المسيحي حتى غدا من فرط حبه علويا، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا.
يا سماء اشهدي ويا أرض قري، واخشعي إنني أحب عليا، لا تقل شيعة هواة عليا، إن في كل منصف شيعية.
نعم أيها الأحبة، في كل مكان. لقد صرح القرآن الكريم بعصمة أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وتطهيره من كل رجس، وقد باهل الرسول صلى الله عليه وآله نصارى نجران بالإمام علي والزهراء والحسنين عليهم صلوات ربي وسلامه. والإمام علي عليه السلام من القربى الذين وجبت مودتهم، وأول العترة الطاهرة عدل الكتاب المجيد، والمتمسك بالثقلين القرآن والعترة ناج وللمتخلف عنهما الردى.
نشأ الإمام أبو الحسن المرتضى عليه السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله منذ نعومة أظفاره، وتغذى من معين هديه، فكان المتعلم الوفي والأخ الزكي وأول من آمن وصلى وأصدق من تفانى في سبيل ربه الحميد وضحى في سبيل إنجاح رسالة السماء الوضاء، وذلك في أحرج لحظات صراعها مع الجاهلية العاتية في كل صورها في العهدين المكي والمدني، ذائبا في مبادئ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وجميع قيمه السامية، مجسدا للحق بكل شعبه من دون أن يتخطاها قيد أنملة أو ينحرف عنها قيد شعره.
فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر، من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر،
من قدمه طه وعلى أهل الإيمان له أمر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصر.
نعم مستمعينا، لقد وصف ضرار بن ضمرة الكناني مولى أمير المؤمنين عليا لمعاوية بن أبي سفيان: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، كان غزير العبرة طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب، وكان فينا كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه وينبئنا إذا استنبأناه، إلى أن وصفه ضرار بالقول: يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله.
نعم أعزائي المستمعين، لقد آزر أمير البررة الإمام علي عليه السلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بصورة مستمرة، وجاهد معه جهادا لا مثيل له في تاريخ الدعوة المباركة، حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست ألسنة الشياطين. وهنا حبذا لو نتذكر ما قاله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يوم غدير خم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر، لأصيب بها الحظ الأوفى وأخصص بالسهم الأوفر.
ختاما تقبلوا منا أعزائنا المستمعين خالص الشكر والتقدير على جميل المتابعة لبرنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة لذكرى ميلاد أول أئمة العترة الهادية العطرة الطاهرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
فنبارك لكم هذه الأيام المباركة وخاصة من أيام شهر رجب المرجب المتوج بولادة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. لا تنسونا مصالح دعواتكم.
دمتم سالمين وفي أمان الله.
انت مولاي رحمة الله دائما تسري بدماي يا علي حامل حمى فرحتك هاي عالشفاه الباسمة هذا عيد بدم وليدي خطت ايدي يا هلا بحيدر ساقي الكوثر ساقي الكوثر يا هلا بحيدر علي 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 مولاي يا علي
علي علي علي علي مولاي يا علي يا حيدر
يا حيدر يا حيدر
علي علي
بطل هلا 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 وانت عناي واغلى من ضي النظر تذهب اسماي قمر يا فارس مضر وانت رجواي بالشدايد وتحضر انت ضخري بدم تسري وهذا عمري بدربك تنثر فدوى يا حيدر فدوى يا حيدر دربك تنثر علي 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 مولاي يا علي
علي علي علي علي
ليلة تفرح تضحك بوجه الخطر والعطر فاح من عبير المرتضى والمحب صاح في المنافق نرفضه احنا شيعة هاي بيعة نضل نضيع على من نتغير والعشق يكبر والعشق يكبر لا من نتغير علي 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 مولاي يا علي
علي علي علي علي مولاي يا علي يا حيدر
يا حيدر يا حيدر
علي علي
بطل هلا 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 فرع قرطاس سيفه يكتب مفخره دم الارجاس والجماجم محفره بالملاحم سيفه حاس.
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. القوات اليمنية تستهدف أهدافا حيوية للاحتلال في يافا المحتلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. مقتل وإصابة 25 جنديا صهيونيا بعملية مركبة لكتائب القسام في مخيم الشابورة وسط رفح. الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل